وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فرضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد عينك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لا زلنا نتدارس ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا أن ترجمته الطيبة المباركة ستدور حول ثلاثة أمور. أولها فيما يتعلق بنسبه وصلته بنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وثانيها في منزلة عبد الله بن مسعود العلمية. وقد تقدم الكلام على هذين الأمرين. فالأمر الثالث شرعنا في مباركته وما أسمى الله، ولعلنا ننتهي منه في هذه الموعظة المباركة بإذن الله. وبذلك نكون قد انتهينا من ترجمة هذا الصحابي الجليل المبارك. الجانب الثالث كما قلت لمح من أقواله المحكمة الحكيمة وإرشاداته القيمة القيمة. وقد طالت ترجمته كما تقدمت معنا، فيعلم الله ما كان في نيتي أن تكون. كنت أتوقع أن ننتهي منها في موعظة واحدة، وقدر الله وما شاء فعل. فعلى كل حال، نحن في ترجمتي كما تقدم معنا من هو ثبت الإسلام، والأمر وإن طال فهو كثير قليل في حق هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وكنت قدمت في ترجمته وفي ترجمة غيره من أصحاب نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أن مباركة أقدار الصحابة دين نتقرب به إلى رب العالمين. اسمعوا إلى هذه القصة الطريفة التي يذكرها الإمام الذهبي ويرويها عن حضرين عالمين صالحين من علماء التابعين، ألا وهما صالح بن كيسان والثاني محمد بن شهاب الزهري عليهم جميعا رحمة الله. والقصة وردها الإمام الذهبي في ترجمة صالح بن كيسان في الجزء الخامس صفحة 55 و400 من سور أعلام النبلاء. وعند ذكر هذا الكتاب اتصل لي بعض الإخوة في الليلة الماضية من بعض البلاد، وقال حببتنا في هذا الكتاب لكثرة ما تنقل عنه، فنسأل الله جل وعلا أن يرحم أئمتنا وأن يجزيهم عنا خيرا. الذهبي في هذا المكان كما قلت في الجزء الخامس صفحة 55 و400 في ترجمة صالح بن كيسان، وهو ثقة ثبت عدل الرضا حديثه مخرج في الكتب الستة، وكان شديد الصلة بالخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان عمر يعهد إليه بتأديب أولاده وتربيتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان يقول له ليكن أول ما يعتقدون من أدب جرد الغناء الذي بدايته من الشيطان وعاقبته سخط الرحمة. وكان خالد بن كيسان رضي الله عنه كما قلت من شيخ المسلمين، وقد راى عبد الله بن عمر فهو من التابعين رضوان الله عليهم اجمعين، وقد توفي سنه 30 ومئة من هجرة، وقيل 40 ومئة من هجرة. وأما ابن شهاب الزهري فهو أمير المؤمنين في الحديث، وتقدم معنا أنه توفي سنة 25 ومئة من هجرة، أو قبلها بسنتين 23 ومئة من هجرة، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عليهم جميعا رحمة الله. اجتمع هذان التابعيان الجليلان فاضلان، فاتفقا كما يقول صالح بن كيسان على أن يكتبا جميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ممن يعني كان حيا من الصحابة الكرام ومن التابعين الذين تلقوا الأحاديث عن الصحابة عن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه جميعا صلوات الله وسلامه. يقول فكتبنا كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين وجوه في ذلك الوقت في مكانهما حسب وسعهما. فبعد ان فرغنا من ذلك قال ابن محمد بن شهاب الزهري هلم لنكتب اثار الصحابه الكرام. فقلت له ان اثار الصحابه ليست سنه، قال بلى انها سنه. قال خالد بن كيسان فكتب محمد بن شهاب آثار الصحابة وأخبارهم ولم أكتبها، إنما اقتصرت على كتابة الحديث المرفوع إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه. قال صالح بن كيسان بعد ذلك فأنجح محمد بن شهاب وأفلح وضيع، بحيث وصل به الأمر في نهاية أمره أن تكلف على محمد بن شهاب الزهري من أجل معرفة آثار الصحابة ومعرفة أحكام الشريعة، وصالح بن كيسان أكبر سنا من محمد بن شهاب عليهم جميعا رحمة الله. فتعلم كما قلت إخوة الكرام أخبار الصحابة ومعرفة آثار هذا دين يتقرب به إلى رب العالمين. وكنت ذكرت مرارا في مباحث النبوة أن من الأمور التي يعرف بها صدق الرسول على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه النظر إلى حال أصحابه، هذا واحد من الأمور العامة، لأن التلاميذ صورة شيخهم والصحابة أيضا صورة لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقد تقدم معنا ما في ترجمة عبد الله بن مسعود من الخير والبركة والنور والفضيلة، تقدم معنا رسل ترجمته إن شاء الله. إخوة الكرام، آخر شيء ذكرت في ترجمته ونسبت القول إلى من خرجه عنه أنه قال من أحب الفاني أضر بالباقي، ومن أحب الباقي أضره بالفاني، فقال أضره بالفاني من أجل الباقي. يقول بهذا الكلام كلام محكم يخرج من مشكاة النبوة، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام نظيره وما تلقى هذا المعنى عبد الله بن مسعود إلا من نبينا المحمود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقلت ورد معنى هذا مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت ذكرت الحديث أيضا فيما مضى. وقلت إخوة الكرام إن الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والبزار أيضا في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، وقال الإمام الهيثمي رجاله ثقات، ورواه ابن قدام في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابن أبي عاصم في كتاب الجهل، والبغوي في شرح السنة، ورواه البيهقي كما تقدم معنا في السنن وفي شعب الإيمان وفي كتاب الزاد وفي كتاب الآداب في أربعة من كتبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآخر ما يبقى على ما يحمل. وكنت مثل نظير هذا عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم اجمعين، وختمت الكلام الموعظة الماضية إخوة الكرام بأمر ينبغي أن نعيه أيضا في بداية هذه الموعظة، وقلت معنى حب الآخرة وقتالها على الدنيا التي رفع الله جل وعلا على هذه الحياة، كما أن معنى حب الدنيا وإيقاعها على الآخرة أن نرسل إليها وأن نرسل عن الآخرة، وليس معنى ذلك أن نتجرد من الدنيا، لا ثم لا، إنما نسأل الله أن يجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، فإذا جاء نفرح بها وإذا ولى لا نحزن عليها، ونحمد الله جل وعلا على الحالتين، ونهن ونعم المال الصالح بالرجل الصالح. فليس معنى حب الآخرة وإيثارها على الدنيا إلا الفائدة عنها، ولا يكون لنا مسكن ولا ملبس ولا زوجة ولا تجارة ولا 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 لا، إننا يكون لنا هذه الأشياء لكن لا نتصرف فيها إلا على حسب شريعتنا الغراء. ولذلك اتفق أئمة الأتقياء على أن معنى قول العبد الصالح أبي سليمان الداراني إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بمال وزوجة وولد، قال ليس معنى هذا أن لا يكون له هذه الأشياء، يعني ليس عنده مال ولا زوجة ولا ولد، إنما عنده مال وزوجة وأولاد لكن لا يشغله عن طاعة رب العباد، فالزوجة تعين على الآخرة والولد كذلك ينتفع به ويزده ويحصل من ورائه أجرا كثيرا، والمال يستعمله في طاعة الله ويجعله مركبا إلى رضوان الله. لكن من أحب الدنيا وأثارها على الآخرة حقيقة تترك المأمورات وتترك المحظورات من أجل أن يصل إلى الغاية الرضية التي تطلع إليها وهي إثارة الدنيا على الآخرة. كما قلت هذا الكلام ينبغي أن نعيه تماما الوعي في معرفة حب الدنيا وحب الآخرة، فليس معنى حب الآخرة أن نتجرد من الدنيا، إنما معناها أن نؤثرها كما قلت على هذه الحياة. من أقوال عبد الله بن مسعود المحكمة الحكيمة القيمة القيمة أنه كان رضي الله عنه يحذر من البطالة، من البطالة، وما أكثر البطالين في هذا الحين، تراه لا يسلم نفسه لا بأمر الدنيا ولا الدين، بطال لا فيما ينفعه في دنياه ولا فيما ينفعه في آخرته، يضيع الأوقات ويقتلها بنفسه، هذه البطالة. فكان يحذر من هذا ويقول كما في سنة الأولياء الجزء الأول صفحة 30 و100 وكتاب الزهد للإمام أحمد صفحة 56 و100 قال هذا العبد الصالح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الآخرة ولا في عمل الدنيا، ليس عنده حرفة ولا مما يقوم بها ولا يسلم نفسه ايضا بطاعه يتقرب بها الى الله جل وعلا، ما عنده الا ان يزول هنا وهناك وان يزول الناس بعد ان ضيع ايضا نفسه، وهؤلاء الذين يزاحمون الناس في الاسواق ويتسببون في حصول الغلاء ليس منهم فائده، هؤلاء المقالون لا في دنيا ولا في اخره، لا يزول نفسه بشيء. يا عبد الله إذا عندك مهمة تقوم بها فأنت تتقرب بها إلى الله، مو من التجرد لعبادة الله جل وعلا، ألا مطالع لا يعني إلا نوم وإلا أنك تدور وتدور هنا وهناك. حقيقة هذا من البلاء الذي أصيب به الناس في هذه الأيام، ومن يعني مستثمرات الأخبار والقصص التي سمعتها من حيث مرة في بعض الدوائر في مراجعة قضية من القضايا، فبعض الناس يعرق عينيه ويعرق بعينيه وهكذا يتمطع ويتساءل كالبقر، ولعله لا يستغل في اليوم بمقدار درهمين، ثم بعد كل هذا يقول: يا ليتني جابتني الدنيا
يعني يستريح من هذه الحياة ولذلك يعني يعمل ولا يعمل يصيح في هذا ويصرخ في هذا ولا يقدم جهدا ولا عملا مع ذلك يتمنى موتان ابنيه حتى ينام في البيت وكأن الابنيه لا تستغل بهذه الحياة لا إله إلا الله. أي البراءة التي كان يحمل منها هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه لا أكره أن أرى رجلا فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة لا يشغل نفسه بشيء. إخوة الكرام القرار حقيقة إذا أصيب به الإنسان وما اغتنم وقته في هذه الحياة فهو من علامة خذلان ما رضى الله عليه. أعظم ما يملكه الإنسان في حياته وقته. وكما كان يقول من قبلنا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وسيمر عليك ويغسل عمرك تلك عليك وما تمر عليك ثانية ليس دقيقة إلا وأخذت من حياتك جزءا إذا ذهبت لم تعود. فطوبى لمن شغل الأوقات بطاعة رب الأرض والسماء وسقاء لمن ضيعها بالبطالة والجهالة. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. وقد كان أئمة الكرام يعتبرون أكبر علامة في العبد تدل على إهلاله ونقص الله له تضيع وقته ألا وهي البطالة. ولذلك كان يقولون تضيع الوقت من النقص. إذا نقص الله عبدا وغضب عليه جعله يضيع الأوقات بلا فائدة تعود إليه تضيع الوقت من النقص. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وأخبرنا أن أكثر الناس يغبنون نحو وقتهم ونحو الصحة ونحو صحتهم نحو وقتهم ونحو صحتهم نحو وقتهم ونحو صحتهم صحة وعافية فلا يغتنمها يغبنون نحوها وقت وفراغ لا يغتنمه فيشغل نفسه فيه بما يعود عليه بفارق يغبن فيه كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد وصحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه. والحديث رواه الامام البيهقي في الزهد من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط بسند صحيح عن انس. واما الروايه الاولى فتقدم معنا في البخاري فلا داعي للتنقيح على صحتها كما يفعل بعض اهل السقط في هذه الايام فيقول في البخاري انت وهو صحيح لا داعي لهذا وبهذا في البخاري انتهى. واما بعد ذلك في البزاع وفي معجم الطبراني الاوسط نعم بسند صحيح كما قال الامام الهيثميري ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبونا فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والغبن هو الفطران وضياع رأس الناس المغبنون ويخسرون والناس نحو نعمة الواقف إما أن يغبنوا وإما أن يغبطوا فنسأل الله أن يجعلنا من المغبطين بحيث يتمنى العقلاء الكيسون مثل حالنا وأن يجعلنا من المغبونين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وكما كان يحذر رضي الله عنه وارضاه من البطاله فكان يحذر ايضا من الجهاله ومن حوض اللسان في الرجاله والامران مقتلين. فاذا كان الانسان بطالا يضيع الاوقات فيذهب مع الجاهلين ويطلق لسانه بما يندم عليه امام رب العالمين. فإذا لا بطالة ولا جهالة وما ينبغي أن يخوض الإنسان كما قلت في الرجالة. ولذلك اكثر الاشياء بحاجة الى ضبط ونقص وكبر هي اصغر الاعضاء فيه، الا وهي اللسان الذي هو صغير الجرم لكنه كبير الجرم، صغيرا جرمه حجمه صغير لكن كبيرا جرمه اسمه ووزره وخطره نعوذ بالله منه. فكان هذا العبد الصالح يقول كما في الحلة أيضا في جزء الأول صفحة 34 والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه، لا يوجد شيء على وجه الأرض بحاجة إلى طول سجن، سجن مؤبد يعني ليس مؤقت تخرج عنه ويرفع بعد ذلك، لا هذا لا بد من تطبيقه على الدوام. والله الذي لا اله الا هو ما على ظهر الارض شيء احوج الى طول سجن من لسان. وهذا الاثر رواه عنه الامام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح كما نص على ذلك الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 26 و500 والإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 33. وقال الإمام الهيثمي رجاله ثقات، وقد روى الأثر عنه أيضا الإمام أحمد في كتاب الزهد وعليه هو في الحلية ومعظم الطبراني الكبير، والزهد للإمام أحمد ما على وجه الارض شيء احوج الى طول سجن من لسان. زاد الامام احمد في كتاب الزهر عن عبد الله بن مسعود انه قال والبلاء موصل بالمنطق، والبلاء موصل بالمنطق يعني من حكم الذي التي يتناقلها الناس، وهي من قول هذا العبد الصالح رضي الله عنه وارضاه. وقعد ايضا الى الحكيم الصالح الذي اثنى الله عليه في كتابه بسوره سماها باسمه الا وهو لقمان عليه وعلى سائر الصديقين الرحمه والرضوان، قال البلاء موكلا في المنطق. واذا كان الكلام من جده فالسكوت منه ظهر، ان كان يعجبك السكوت فانه قد كان يعجب قبلك الاخيار، ولئن دمت على سكوتك مره فلتندمن على الكلام مره، ان السكوت سلامه ولربما زرع الكلام عداوه وبرا. هذا المثال اما ان يقول خيرا فيغنم، اما ان يسكت عن شر فيسلم، ينبغي ان تسجنه لان اللسان حاله كحال الكلب العقور، يعني كلب العقول ينبغي ان يوضع دائما وحاله كحال الثعبان، والانسان يحذر منه على الدوام. فهكذا حال اللسان، يحفظ لسانك ايها الانسان لا ينبغنك انه ثعبان كيف المقابل من كثير لسانه، كان السعاد لقاء الاقران مات بسبب ذله لسانه. ولذلك كانوا يملكون يقولون زلة اللسان في دين الهام، وزلة الرجل تكثر الرجل فقط، الإنسان ما زلة لسانه فقط، أن زلة اللسان هذا تقطع الرقبة. فليس شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن للسان، والبناء يوصل من المنطق، احفظ لسانك لا تكون تبتلى، إن البلاء موصل بالمنطق. وأئمتنا ينكرون على لسان الحيوانات قصة طريفة عند هذه القضية، ألا وهي أن البلاء موكل بالمنطق. طائران وطيران فرأتهما السلحفاة وتعجبت من طيرانهما وقالت يا ليتني أطير مثلكما، قال ألم سألتطرين فترين يعني عجائب خلق الله بسرط ناخذ عليك عهدا ألا تتكلم، قالت لا تكلم. فأحضر عودا وقال أنت تعضين الرمش بفمك من الأطفال، والطائران كل واحد يحملان هذا العود ويرتفعان في الجو مثل هدينا المشاهد، وإن لم يكن لك أجنحة تدعى عنه يعني على الجنة والتقوى. على رؤية العجائب خلق الله قالت لكم هذا العهد، قال إياك أن تتكلموا، لذلك يعني تلفظ لقائك لا تتكلم. فأحضر عودا وكل طائر أنفق من جهة والتنفسات من الوسط فطار. فلما رأت نفسها في الجنة العلي فرحت فبدأت تصيح، يعني من أحد لمعاشر التلحفات من أجسادها وأجسادها، يعني أنا فوق كل. فلما فتحت قامت ليس البلاء موكل مثلا بالمنطق، احفظ لسانك لا تقول فسلسلا إن البلاء موكل بالمنطق. يقول العبد الصالح عبد الله بن مسعود كما في حية غيره، والله لو خشيت من كلب لخشيت أن أكون مثله. انظر لهذه المراقبة، كلب إذا سخرت منه أخشى أن أكون مثله. هذا المثال لابد له من بعض. عندما سمع الإمام، فذكرت لكم القصة سابقا، الكسائي واليزيدي، الكسائي والقراء السبعة، وأما اليزيدي قراءته شاذة لا يقرأ بها، وهو من القراء الأربعة عشر من زاد على العشرة ومن زاد على العشرة في الشاذ. سمع في ابن هارون الرشيد، فتقدم هارون، فلما حانت الصلاة قدم هارون الكسائي فقرأ الفاتحة وبعدها سورة الكافرين فأخطأه الكافرين، فاعترض عليه اليزيدي وقال إمام العراق يخطئ في سورة الكفار المفكر، سورة الكافرين تخطئ فيها فلما حانت العشاء قدم هارون الكسائي، قال لا أتقدم، تقدم اليزيدي. فتقدم اليزيدي فأخطأ في سورة الفاتحة، بدأ يقرأها وأرتد عليه ويخطئ. فلما سلموا قال الكسائي اليزيدي احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موصل للمنطق. يقول كذلك هذا العبد الصالح، البلاء موصل بالمنطق. الأمر كذلك إخوتي الكرام، فلا بد إذا من ضبط هذا المثال. وقد كان هذا العبد الصالح يخاطب لسانه ليبين للمسلمين منزلته في الخير وفي الشر، يخاطب لسانه في اعظم الولاء المواقف لعل افضل الشعار، الا وهو في كذوبه الحرب عندما يكون على الصفا. كان اذا راى الصفا عند اداء النسك يقول هذا الكلام، الناس حوله من اجل ان تنقل عنه هذه الفتنه. والاثر مروي في مرجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح كما في المدنة في الجزء العاشر صفحه 30، رواه الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي بسند حسن كما في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحه 34 و50، ورواه ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت في صفحه 41. يلفظ الاثر عن عبد الله بن مسعود انه راى على الصفا فامسك بلسانه وقال يا لسان قل خيرا فاغنمت واسكت عن شر تسلم. فقال له الحاضرون هذا شيء تقوله من نفسك او سمعته من النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. ولذلك خذ هذه الحكمة في هذه الشعيرة، يا نساء الخيرين تغنم تسكت عن شر. وهذا الكلام ايضا اثر عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين، منهم العبد الصالح حبر الامة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في السنة في ترجمته في الجزء الاول صفحة 28 و300، وهكذا في كتاب الصمت لابن ابي الدنيا في صفحة 49 عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نظير ما قال عبد الله بن مسعود، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. نعم اخوتي الكرام، هذا الهجر الذي كان عليه الصحابه الكرام ونتعلمه من هذا الذي هو سنة الإسلام من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا المعنى مأخوذا من مشكاة النبوة ومن كلام نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقد تعرف معاني النبوة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذرات الصحابة، فكانوا إذا تكلموا يقولون كلاما لكنهم في الحقيقة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حديث. فهذا الكلام الذي يقوله عبد الله بن مسعود كما قلت مأخوذ من مشكاة النبوة، قد ثبت في المسلم والصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أي يأتي، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما يؤمن بالله إذا فليقل خيرا أو ليصمت. الله بمعنى أشر كما تقدم معنا، أم الله بن مسعود قل خيرا فهما أو اسكت عن شر خشيا، فليقل خيرا أو ليصمت. نعم أخوة الكرام، لا بد من ضبط المثال، ولذلك جعل نبينا عليه الصلاة والسلام عنوان الإسلام أن يسلم أهل الإسلام من لسانك ويدك، وقدم اللسان على اليد لشناعة بره، فاللسان يتناول الخالق والمخلوق، ويتناول الحبيب والغريب، ويتناول البعيد والقريب، ويتناول المكلفين وغيرهم، يعني حتى الجماد من لسان لسانك. لو لعنته يسألك أمام الله، مين يسأل عليه؟ ولو لعنته يسأل المأمورة، مين يسأل عنها؟ وحتى الحيوانات، يعني هذا اللسان يسألنه من ذره، يعني أحد من خالق ومخلوق باختلاف أجسام المخلوقات. بحقيقة إذا كان كذلك لابد من ضبطه، ولذلك ثبت في المسند والصحيحين والسنن من رواية عدة من الصحابة الكرام، رواية جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وواكلة بن أصقع رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من كلم المسلمين من لسانه ويده. وكما قلت قدم اللسان لسماعة بره وقبح أثره وسعة دائرته، فهو يعني أوسع دائرة من اليد، فتناول الحاضر والغائب الخالق والمخلوق وبره أثره. ولذلك من كلم المسلمين من لسانه ويده، هذه المعاني كانت تسري في ذرات الصحابة وفي جلاتهم، ففي كل موطن ينبهون على هذا المعنى: يا نساء قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم. ويتلقى الناس هذه المعاني عن هذا العبد الصالح رضي الله عنه وارضاه. اسكت الكرام، يستعين الانسان على فرض البطالة عنه وعلى حلم نفسه من الجهالة وخوض اللسان في الرذالة، يستعين الإنسان على هذا الأمر للخلوة والخشية، يستعين على ذلك الخلوة تخلو بنفسه، فلا يكثر من لقاء الناس، لأن لقاء الناس كثرة لقائهم في هذه الأمور الخير مضيعة للوقت، وعندما تلتقي بهم تتسرسر بلسانك في لقائهم. يعني لو سلمت من المحرمات من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والقذف فلن تسلم إلى الكلام الفارغ الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم يقل خيرا أو يأتي. إذا لا بد من خلوة، والتقي الحازم الكيف الذي يأخذ بحظه من الخير، فلا يصاحب الناس إلا في أمر الخير ويفارقهم بعد ذلك. والأمر كما قال الحميدي شيخ الإمام البخاري عليه جميعا رحمة الله: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذهم من الإصلاح. فانظر لهذا التنبيه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعندما حذرنا من البطالة والجهالة وخوض اللسان في الرذالة بين لنا ما نعلمنا على ذلك ويساعدنا على أنفسنا. فقال كما في الحية إن كان المتقدم صفحة 35 جزء الأول، والأثر رواه شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد والرقاع صفحة 240، أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصني، هو كما تقدم معنا يحذر من البطالة والجهالة والرذالة، فتى يعني يرشده إلى الدواء الذي يحصل له به البعد عن تلك الأمور وإلى الحكم والملجأ منها. أوصني فقال لي ساعة بيتك واقصف لسانك فانت على خطيئة. تريد وصية من قدة الإسلام وممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام في الخلوة والجلوة والسفر والحضر، استمع إلى وصيتي لوفاء كذا الفكر. هذا البيت الضيق الذي يكون عندك أوسع من الدنيا ما فيها، وأنت إذا دخلت يعني إليه فأنت في روضة، فحذاري حذاري من أن يضيق صدرك من بيتك. ووصلنا إلى زمن نعوذ بالله من حالنا فيه. النساء الآن ما بدا استطاعوا هذه المسألة، ويوجد بعض النساء ممن تقضي عملها من الصباح إلى طويل العصر خارج بيتها في العمل في تدريس غير، ثم إذا صار بعد العصر تقول إذا ما خرجت يضيق قدري. يعني متى ستقرين في بيتك؟ متى ستقرين في بيتك يضيق قدرك أيضا؟ يسعى كذلك يغمط معك الرجل بيته من بيت ينبغي ان تلازمه لتجعل رباطك فيه الا ان تخرج منه لمصلحه شرعيه. يسعى كذلك ومع ذلك اكشف لسانك، ومع ذلك تلك على خطيئتك. حقيقه اذا استعنت بالخيره والخشيه فابتعد عن البطاله وعن الجهالة وعن حوض المكان في الرجالة، وجرب هذا الدواء. لسان يلازم البيت فلا يخرج إلى هنا وهناك، فاللسان يضبطه ثم يكثر البكاء على خطيئته. حقيقة ما عنده بعد ذلك وقت يقضي به يعني أيامه في بطالة وجهالة ورغالة. ليسعك بيتك واكتب عليك لسانك وابت على خطيئتك. وهذا خلق الاحترام في هذه الطبراني من الكبير بسند رجال رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في النجمة في الجزء العاشر صفحة 99 و200، والأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد صفحة 56 و100، أنا رجلا قال لعبد الله بن مسعود أيضا أوصيني، قال أوصيك بثلاث. وفي رواية منها أنه أوصى ابنه بثلاث، أوصى ابنه وغيره بهذه الثلاث، فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل. وفي رواية الزهد للإمام أحمد قال أملك لسانك، أوصيك بتقوى الله عز وجل وليسعك بيتك وابت على خطيئتك. بمعنى الاثر المتقدم. فهذا الكلام ايضا من هذا العبد الصالح عبد الله بن مسعود كما قلت ماخوذا من مشكاه النبوه، وكما ترى كل قول من اقواله احاول ان ارده الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لما يتقدم معنا انه كان يمر عليه الحول والحول والنصف والحولان، ولا يقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن يعبر عن الاحاديث بكلام من عندي حقيقه كله حكم. فهذا الكلام الذي اوصى به عبد الله بن مسعود ولده والمسلمين، هذا الكلام منقول عن نبينا عليه الصلاه والسلام، روى الامام احمد في كتاب الزهد والمسند، والاخر رواه الترمذي في سننه، وعبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، ورواه البيهقي في ثلاثة كتب من كتبه، في الزهد وفي شعب الإمام وفي كتاب الآداب. فرواه ابن ابي عاقل سجنه والامام ابو سليمان الخطاب في العزله وابن ابي الدنيا في الحمص والعزله ورواه الطبراني في معجمه الكبير والبغوي في كهف السنه والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والحديث في ثيابه حسن عن نبينا المكرم عليه صلوات الله وسلامه من روايه عقبه بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ساله سائل فقال من نجاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام انفق عليك لسانك وان وسعت بيتك وارجع على خطيئتك نفس كلام عبد الله بن مسلم. ولذلك كما تقدم معنا لا يجوز الكلام الى نبينا عليه الصلاه والسلام لكن يقول على انه كلام حق وهو في الحقيقه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام والسنه تمشي في ذراته وفي بلده انفق عليك لسانك وان وسعت بيتك يرجع على خطيئتك. لم روي هذا الحديث ايضا مرفوعا عن نبينا عليه الصلاه والسلام مرفوعا الى نبينا عليه الصلاه والسلام في طريق عبد الله بن مسعود. فاحيانا فان يصرح برسله واحيانا يقول على انه كلام من عنده حق ينبغي ان يعيهن. ثبت ذلك في معجم الطبراني الاوسط ومعجم الطبراني الكبير كما في المبنى في المكان المتقدم صفحه 992 من المجلد العاشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسعك بيتك وابت على خطيئتك فانك عليك لسانك. هذه الامور كما تقدم معنا من كلام عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث يا اخوتي الكرام كان نبينا عليه الصلاه والسلام يوصي به كثيرا من الصحابه الكرام اذا استنصحوه وطلبوا منه الوصيه. ففي معجم الطبراني الاوسط والمعجم الصغير للامام الطبراني ايضا. فالحديث رواه الامام الخطاب في العزله باسناد الحسن عن ثوبان مولى نبينا عليه الصلاه والسلام عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه انه قال ثوبى من ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. ثوبى من ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. والاحاديث التي تقرر هذا المعنى كثيره وكثيره انظروها اخوتي الكرام في ست صفحات من مبنى الزوائد من صفحه 97 الى صفحه 300 في المجلد العاشر في باب الصمت وحفظ اللسان باب الصمت وحفظ اللسان ونظرها في ثلاث صفحات في التوعيد والترهيب في الجزء الثالث صفحه 21 و500 فما بعدها الترهيب في الصمت الا عن خير. وفي ذلك المكانين آثار عن عبد الله بن مسعود بغير قيمة إسنادها في المكان المشار إليهما من تلك ما في معجم الطبراني الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه من كلامه لأنه كان يقول انظركم سبيل الكلام بحسب أحدكم أن يبلغ حاجته. انظركم سبيل الكلام بحسب احدكم ان يبلغ حاجته اي تكلم بمقدار الحاجه. التقي ملزم ان كان عليه لجاء لا يكثر من الكلام انظركم فضول الكلام بحسب احدكم ان يبلغ حاجته. حقيقه كان ائمه يقولون من ضبط اللفظات والخطرات والخطوات والخطرات فهو صديق. إذن الأمور الأربع إذا ضبطها الإنسان كان صديق. لفظ كلام بعدها لفظ كلام بعدها خطر مثل خطر في القلب. والله جل وعلا أشار إلى هذه الأمور الأربعة فقال يعلم خائنة الأعين أن تخفي الصدور. هذا رسالة إلى أمرين إلى الخطرات واللحظات خائنة الأعين خطرة، وما خائنة الأعين لحظة، وما تخفي الصدور خطرة. وقال جل وعلا في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان: يا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هينا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يمشون هذه خطوة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، يمشون أربعة. قال عن المسلم: لا يضبطها إلا الصديق، أعظمها خطرا هذا المثال الذي هو ترجمان الجنان، ويترتب عليه بعد ذلك الأحكام في هذه الحسنة. ولم تتكلم ما ندام في قلبك، لا زال لا زال، يعني إذا لم يصل إلى درجة العزم والتسليم معقول عرض. قال عن المسلم: لا يضبطها إلا الصديق، أعظمها خطرا هذا المثال الذي هو ترجمان الجنان، ويترتب عليه بعد ذلك الأحكام في هذه الحسنة. ولم تتكلم كما دار في قلبك، لا زال لا زال، يعني إذا لم يصل إلى درجة العزم والتسليم معفو عنه. لكن إذا تكلم ترتبت الأحكام على الكلام، ترتبت الأحكام على الكلام. فلذلك اضبط لسانك، تنذيركم فضول القول بحسب أحدكم أن يبلغ حاجة. وكان يقول كما في موضوع الطبراني الكبير: إياكم وصعاب القول. القول الصعب الكبير الفاض الغليظ، احذروه. إياكم وصعاب القول، احذروه. كما قلت انظروا آثارا كثيرة في ذلك في الأماكن التي حدثنا. إذن هذا من حكمه الحكيمة وأقواله القيمة القويمة، تحذير كما قلت من البطالة والجهالة وخوض اللسان في الرسالة. ومن فتنه التي ينبغي أن نعتني بها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن ننتبه لها، كان رضي الله عنه يحذر من السير مع الدهماء، مع الدهماء، يحذر من السير مع الدهماء وعدم اتباع العلماء. كثير بقى العرف تقليد أعمى بلا بصيرة ولا بين، كان يحذر عبد الله بن مسعود من ذلك. فأكثر ضلال بني آدم، أكثر ضلالهم من التقليد الأعمى، أكثر ضلالهم من التقليد الأعمى. وأمران يقدر بهما عقل الإنسان، أمران معنويان: الهوى والتقليد الأعمى، وهما أسمع من المسكر والمخدر. يعني من يسكر يبيع عقله أحيانا ثم يعود إليه، وهكذا من يتعاطى المخدر. أما إذا سار على العرف وإذا اتبع الهوى فهذا متى سيصحو ومتى سيستيقظ. ولذلك العطاء التي كان يلوح بها الجهلة في وجه الأنبياء في كل وقت هي السير مع الدهماء واتباع ملة الآباء. أما الحجة الفرعونية كما أخبر رب البرية، قال فرعون: فما بال القرون الاولى. لم كان على خلاف هذا؟ وانت الان تاتي وتخبرنا بانه هناك توحيد وان الله هو خالق السماوات والارض ينبغي ان يعبد. وهذه هي العصا القرشيه التي قالها اهل قريش، قريش للنبي عليه الصلاه والسلام عندما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف، إلا اختلاف إلى آخر الآيات. إذا لا بد من أن ننتبه، أن نطلع العلماء على بصيرة مبينة. أما رعاء دهماء عرفوا يسير عليه الناس، لا بد من أن نخبر هذا. فكان عبد الله بن مسعود يطلق النصيحة تلو النصيحة نحو هذا الأمر، فاستمعوا لكلامه. يقول كما في الحية صفحة 37 من الجزء الأول، والأثر نقله عنه حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 29، وفي الجزء الثاني صفحة 210. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من طرق عنه وإسناده صحيح، أنه كان يقول: تغض عالما أو متعلما ولا تغض إمعة بين ذلك، تغض عالما أو متعلما ولا تغض إمعة بين ذلك. يشرح لنا الإمة عن كلامه رضي الله عنه فتابع الكلام.
فكان يقول
كما في الكتب المتقدمة: لا يكونن أحدكم إمة، إنما ينبغي يكون عالما أو متعلما. لا يكونن أحدكم إمة. قال: وما الإمة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يكون أنا مع الناس اهتدوا وإن ضلوا ضلوا، أسير معهم. يعني على تعبير بعض الصفاء في هذه الأيام، قال: إذا كان الناس يدخلون النار أنا معهم. يا عبد الله، إليك ماذا هذا السقاء سقاء؟ لو أن أهل الأرض كلهم دخلوا النار وأنت دخلت الجنة، فما أردت تدخلهم؟ ولو أن أهل الأرض كلهم دخلوا الجنة وأنت دخلت النار، لما انتفعت في دخولهم؟ هم تنبغي أول ما تسعى فيه قال لنفسك، يقول: إذا الناس على باطل أنا معهم. هذا هو الضلال، هذا هو عمى البصيرة وفساد السريرة. انتبهوا هنا: لا يكونن أحدكم إلا. قال: ولم إلا يا أبا عبد الرحمن، يعني هو إلا أنا مع الناس. قال: يقول: أنا مع الناس إن اهتدوا ارتدوا إن ضلوا ضلوا، كان معهم على جميع الأحوال. ألا ليوطنن أحدكم نفسه، وطن نفسك على هذا الخلق، على أنه إذا كفر الناس ألا يكفر، وطن نفسك على هذا، إذا ضل الناس لا تضل، وإذا كفروا لا تكفر، وإذا فجروا فلا تفجر. ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إذا كفر الناس ألا يكفر، أن يكون من الناس اهتدوا ضلوا ضلوا. هذه في الحقيقة لهم خصلة رذيلة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحذرنا منها. وهذا المعنى مأخوذ من مشكاة النبوة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم نظير هذا القول، وتلقاه منه عبد الله بن مسعود، وقاله بذلك الكلام المحمود، ثبت في سنن الترمذي، وقال حسن غريب. من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة، بمعنى الكلام المتقدم، يقول: أنا مع الناس إن أحسن أحسنت، وإن أساءوا أساءت، وقنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا، فإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. لا يكن أحدكم إمعة. والحديث كما قلت في سنن الترمذي، وقال حسن غريب. لا اله الا الله. اخوتي الكرام، هذا حال الإمعة الذي حذرنا منه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه مع الناس تقليد اعمى، هذا ينبغي ان نحذره. الإمعة هو الذي لا راي له كما يقول علماء اللغه، ولا عزم له، فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء، فيه مع الناس بلا رأي، يسير كما يسير، يضل كما يضلون، لا رأي له ولا عزم على فعل شيء. فالإمارة الذي يسير على حسب أمر الناس وتوجيهاتهم دون أن يأمر نفسه أو أن يهتدي بأمر ربه. إنما يسير مع الناس، إنما على حسب أمر الناس، جاءت التوجيهات والتعليمات انتهى، تنفيذ أوامر. طيب أوامر الرب القاهر هذه وراء ظهره، فلا بد من وعي هذا في الكرام. إنما مع الناس، إنما على حسب هدي الناس وأمري المسؤول، يسير بلا بينة ولا بصيرة. وهذا المعنى كما قلت هو الذي ذكره علماء اللغة وأهل الغريب الذين كتبوا في غريب الحديث والأثر. انظر غريب الحديث للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله في جزء الرابع صفحة 49، ينظر ذلك في تهذيب اللغة للإمام أبي منصور الأزهري في الجزء الثاني صفحة 49 و200، وانظره في رسالة ابن منظور وفي الفائق للزمخشري وغير ذلك.
وقد ثبت في كتاب جامع بيان العلم وفضله في المكان الثاني الذي أشرت إليه وقلت في الجزء الثاني صفحة 12 ونئة هذا في المكان الثاني بيان معنى حقيقة الإمعة في أصل استطلاق العرب ثم بعد ذلك يعني توسع في مدلوله لوجود ذلك المعنى فيه. ففي كتاب جامع بيان العلم وفضله في المكان الذي أشرت إليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره دعي إلى الطعام فأخذ معه غيره نقول له اغنى يعني فضولي لا يتأدب بآداب الضيافة دعيه تأخذ يعني غيرك قد يشق على صاحب البيت أن يحضر فلان وفلان لاعتباراته يعني ليس من أجله الطعام لكن قد يشق عليه أن يحضر فلان لوجود مثلا فلان فأنت يعني لما تأخذه من لم يدعى وكنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يدعى إلى الطعام فيأخذ معه غيره وهو فيكم يتأمل الآن ذات المعنى الذي كان عند العرب في الجاهلية له الآن يعني اعتبار آخر هذا اللفظ عند المسلمين وهو فيكم المحقد دينه الرجال المحقد أي المقلد الذي يقلد في دينه الرجال يقلد دينه الرجال يعني في أمور الدين يقلد الرجال فلا رؤية له ولا بصيرة ولا علم ولا انتفاع ولا يراد من الرجال هنا العلماء الأبرار انتبه اغد عالما أو متعلما إنما يقصد الرجال يعني الذين بهم صفة ذكورة وانتهى الأمر ولكن بعد ذلك هل هم رجال أو أنوار علم هذا عند ذي العزة والجلال يعني يقلد الناس دينه بلا بصيرة ولا بينة أما العلماء فلعن كان آخر لا يكون ابن عالم متعلما واضح هذا وتقليد العالم كما سيأتينا من كلام عبد الله بن مسعود فيه سعة لكن كان ينهى عن تقليد الحي ويحث على تقليد الميت وهذا السلفي المتقدم لعكس السلفيين المتأخرين الذين يأمرون بتقليد الأحياء والانقياع لأقوالهم ورفض أقوال سلفنا المتقدمين هذا فقط الحي لا تؤمن عليه الفتنة وأما بعد فمات ماتوا وكما سيأتينا أمنت فتنته وذهب إلى جوار ربه وأما هذا قلدته ثم بعد فترة رجع عن قوله أو كفر بربه وما أكثر ما يقع هذا ما أكثر سيأتينا هذا فهنا يقصد المقصد دينه الرجال يعني المقلد دينه الرجال يقصد من الرجال إن لم يسير مع الناس بلا بصيرة ولا بينة وأما إذا كان يستضيه بأقوال العلماء ويسألهم وما عنده أهل لأن يعي الأدلة والأحكام وأن يستنبط فهذا مما أذن الله فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهذا معنى قصة الفراء بينه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فانتبه له أن الإمعة هو الذي يسير مع الناس أي مع الجاهلين لا مع العلماء المهتدين فمن كان معهم هذا على هدى يقول رضي الله عنه وأرضاه كما في كتاب جامع بيان العلم الجزء الثاني صفحة 92 و200 والأثر رواه البغوي في شرح السنة في أول كتابه في كتاب العلم في الجزء الأول صفحة 14 و200 لكن دون إسناد منه إلى عبد الله بن مسعود رواه عنه معلقة وأما الإمام بن عبد البر فساقه للسند منه إلى عبد الله بن مسعود والأثر نسبه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الجزء الثاني صفحة 76 إلى ابن بطة وأنه رواه عن عبد الله بن مسعود وما عندي كتاب الإمام ابن بطة لأنظر في هذا الأثر والعلم عند الله وروى الأثر أبو نعيم في سلسلة الجزء الأول صفحة 96 مختصرا. فلفظ الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن أيضاً كالرجل المقلد آمن المقلد، وإن كفر المقلد كفر المقلد. فإن كنتم لا بد فاعلين، لا تريد أن تكون عالما ولا متعلما على غيرنا، فتقلد وتقول أتمكن من الوصول إلى الحق بنفسي ومعرفة الأدلة، فإن كنتم لا بد فاعلين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يريد بالميت أي من سبق لهم الموت وتقدم له الموت من أئمة الخير والصلاة، كأنه يقول: لا تقتدوا بالحاضرين من الأحياء ثم تعلمون نتيجتهم، إنما عندكم من تقدمكم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وأما عثمان فلم يكن ميتا في ذلك الوقت، وهكذا من مات من الصحابة اقتدوا بهؤلاء، فهؤلاء لا تؤمن يعني يؤمن عليهم الفتنة، وأما الحي يعني هل سيرجع عن هذا القول؟ هل سيتغير حاله؟ العلم عند الله. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لا بد فاعلين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا لفظ رواية أبي نعيم في الحية المختصرة كما قلت، ولفظ رواية ابن عبد البر ومن معه. كان يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم الوصية، ونعم الوصية: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا. قوما اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. من كان منكم متأسيا، في بعض الروايات من كان منكم مستنى، فليستنى فليتأسى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإقاموا في دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومثل هذا القول وما غيره ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحلية في ترجمته في الجزء الأول في صفحة 35 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. قصة الكرام، لا شك أن أثار الصحابة كما تقدم معنا في مطلع هذه الموعظة دين نتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. فإن أجمعوا على أمر فلا مناص من الأخذ به لمكان الإجماع، وإجماعهم أقوى الاجتماع. وإن قال الواحد منهم قولا لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع المتصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وليست هذه المنقبة لغيره. يقول قولا لا يدرك بالرأي ولا يفرق برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقوله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن لم يفرق برفعه. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع، على ما قال في المحصول نحو من أتى. فالحاكم الرفع لهذا أثبت أي متى كان من أعراض فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد على نبينا صلوات الله وسلامه. أثر عبد الله بن مسعود هذا له حكم الرجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه لا يدرك من قبل الرأي. قوم اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وقام في دينه فيهم هذه الصفات، أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، أحسنها حال يقتد بهم. إن اختلفوا فيما بينهم تقدم معنا بعد ذلك أن الإمام أبا حنيفة فقيه الملة رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا يرى عدم إحداث قول زائد على أقواله، وأن الأخذ بقول وبقول واحد من هؤلاء الصحابة متعين، ولا يجوز أن نحدث قولا جديدا. والأئمة الآخرون كما قال الإمام الشافعي اجتهد كما اجتهد رضي الله عنهم أجمعين، مع اجتهاده يستدل أيضا بأقوال الصحابة. أما أبو حنيفة يقول انتهى مسألة للصحابة فيها أقوال، أتخير قول واحد منهم وأقف عنده ولا أجتهد لأحدث قولا آخر. إذن هذه المكانة للصحابة لا تثبت لغيره، وهذا شك لأن الفضيلة التي لهم لا تحصل لغيرهم. وتقدم معنا مرارا أن من وقع نظره على النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ ساعة النور من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه كما تقدم معنا، ووصل إلى رتبة لو أنفقت كل يوم مثل أحد من ذهبا وهو أنفق حفلة من شعير لزاد أجره على أجرك لما يقوم في قلبه من خشية الله وتعظيمه بسبب النور الذي حصل له برؤية نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قوم لهم هذه المكانة تعرف قدرهم. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتابع وصاياه في هذا الأمر، فاستمعوا إلى مثل هذا القول. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في مسند الإمام أحمد وكتاب فضائل الصحابة لعبد الله ولد الإمام أحمد عليه جميعا رحمة الله، والأثر مروي في المسند كما قلت إخوة الكرام في الجزء الأول صفحة 79 و300، والإمام السخاوي في المقاصد الحسنة في صفحة 67 و300 عندما جاء لهذا الأثر الذي سأذكره ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن إلى آخره. قال رواه الإمام أحمد في كتاب السنة ولم يروه في المسند ووهم من عزاه إلى المسند، وهو الواهم رحمة الله ورضوانه عليه. الحديث في المسند كما قلت ونظروه في الجزء الأول 79 و300 من مسند الإمام أحمد. نعم هو بعد ذلك في السنة في كتاب فضائل الصحابة وغير ذلك لم جاء في هذا، إنما الحديث في المسند. فقول السخاوي عليه رحمة الله وهم من عزى الحديث إلى المسند يهم من لعله لم يقف عليه في مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. والأثر رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير بسند رجالهم والثقون، كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 77. ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وهو جزءان في مجلد كبير وفيه خير كثير. ورواه الإمام الحاكم في المستدرك الغروب في الجزء الثالث صفحة 78 وصححه ووافقه عليه الذهبي. ورواه البغوي في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 15 و200. وعزاه الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الجزء الثاني صفحة 78 إلى ابن بطة عليه جميعا رحمة الله. ولفظ الأثر من رواية عبد الله بن مسعود موقوفا عليه من كلامه رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ولا شك في ذلك، ما خلق الله ولا برأ نفسا أكرم عليه من نبينا عليه الصلاة والسلام. وما يقوله بعض أهل السقف واللغط في هذه الأيام، قال لا يجوز أن نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات. قال هذا من باب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ورد دليل تدل على ذلك. ما ورد دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام افضل العالمين. يقول خاتم النبيين ان افضل العالمين افضل المخلوقات لا يكفي. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. رحمة الله على الإمام ابن القيم عندما ينقل في كتاب بدائع الفوائد عن شيخ الإسلام الإمام ابن عقيل الحلبي عندما سئل هل الحجرة النبوية التي دفن فيها خير البرية على نبينا صلوات الله وسلامه أفضل أم العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال ابن عقيل: ماذا تقصد بالحجرة؟ ماذا تقصد بالحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقصد الحجرة بمن فيها؟ تقصد هذا؟ لا، إذا كنت تقصد الحجرة بمن فيها يعني وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا العرش ولا الكرسي ولا القلم ولا الملائكة ولا أحد يعلمها، هذه فيها خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. تقصد هذا؟ أم تقصد حجرة بدون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فحسب حسن العرش أفضل والكعبة أفضل ولا شك في ذلك، لكن حجرة فيها سيد ولد بني آدم، سيد المخلوقات، أفضل العالمين، هذه الحجرة أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من كل ما خلق الله وذرع وذرع سبحانه وتعالى. حديث الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد عن الإمام ابن عقيل ويقره عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل. وهذا موجود مثله في كتاب رد المختار على الدر المختار، ولا تحضر الأجزاء والصفحات لأقول لكم، راجعوا هذا في بدائع الفوائد وفي رد المختار. وهذا هو حقيقة الأمر. وكيف الآن من يقول لا يجوز أن تقول ليس عن الحجرة وفيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقات؟ قال هذا غلو. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غلو الخوارج. هذا هو غلو الخوارج، هذا هو الخطأ. رسول الله عليه صلوات الله وسلامه لا يقال عن أفضل المخلوقات؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تنظر لكلام عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد، لا إله إلا الله، فوجد قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبتعثه برسالته. وفي حديثة الإسراء والمعراج عندما رفع إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وتوقف جبريل، وكما قال: لتقدمت لحظة لاقتربت ومنين إلا له مقام معلوم. يعني هذا يدل على أي شيء؟ على أن جبريل أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى يقول لا يجوز أن يفضل النبي عليه الصلاة والسلام على الملائكة، لا إله إلا الله. ثم قال عبد الله بن مسعود: ونظر الله في قلوب أصحابه، ونظر الله في قلوب أصحابه فوجد قلوبهم خير قلوب العباد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. زاد الحاكم في روايته: وقد رأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر، فخلافته حسنة شرعية. وإن مكنوا يذكرون في كتب التوحيد، وكنت ذكرت هذا في بعض المواعظ المتقدمة، أن أمر الله القدري إذا تم حصوله وتنفيذه على أيدي عباده الصالحين المقربين فقد وافق أمره الشرعي. فكأن الله جل وعلا يقول للعباد بعد أن انعقدت خلافة أبي بكر من قبل الصحابة أهل الخير والصلاح والرشاد، كأنه يقول: خلافة أبي بكر أمرتكم بها ورضيت عنها، ومن لم يرض بها فعليه لعنة. لما؟ إنه أمر قدره الله، وقع على أيديه من يحبهم الله ويرضى عنهم، ولا يمكن ان يفعل خلافه ما يحب الله، ولا يمكن ان يوفقهم الله ما يكرهه الله. فاذا يرتضى ما يحبه وعليه امر الله القدري اذا وقع على ايدي الصالحين فقد وافق امره الشرعي، كان الله انزل نصا في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه على انه هناك قول لاهل السنه من قولين لهم ان خلافه ابي بكر رضي الله عنه منصوص عليها في الاحاديث الصحيحه الصريحه، لعله في الكلام عليها في دينها ان شاء الله. انما لو لم يكن هناك اي نص والمساله مخصوص عنها، وقوع خلافه ابي بكر على ايدي الصحابه الكرام ورضاهم بذلك امر قدري قدره الله. اذا ما عندنا نص ان الله يحب هذا او يكره، ما عندنا نص، وكل امر قدري من الذي باشره ونفذه؟ خير خلق الله بعد انبياء الله ورسله على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه، كما يمكن ان يكون هذا الامر القدري الا موافقا لامر الله الديني الشرعي؟ فكأن الله يقول خلافة ابي بكر امرت بها واحببتها ورضيت عنها ومن كرهها فعليه لعنتي وعليه غضب. فانتبه لهذا. اذا هنا ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وقد راى المسلمون ان يستحلفوا ابا بكر فهو حسن. ويشير الى ما قلت امرا قدري وقع على ايدي عباد الله الصالحين الطيبين وافق امره الشرعي كما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وراى المسلمون ان يستخلفوا ابا بكر ونعم الخليفه هو رضي الله عنه وارضاه. فاذا اردت ان تعرف الى منزله ابي بكر من نبينا عليه الصلاه والسلام فانظر الى منزلته منه بعد موته، فهو اقرب الناس به في حال حياته وبعد موته على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقلت مرارا اخوتي الكرام، ليس هناك فارق بين هاتين القيمتين المباركتين، قيمه نبينا عليه الصلاه والسلام وصديق هذه الامه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ليس هناك فارق بين القيمتين الا في امر واحد. نبينا عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ونزل عليه وحي من السماء وجبريل وأبو بكر لم يحصل له هذا، لكن لا فارق بين الطينتين بعد ذلك في شيء آخر. فهذا حال أبو بكر أقرب الناس لنبينا عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. وتقدم معنا تقرير هذا ببعض المواقف التي ذكرتها وكيف اتفق جواب النبي عليه الصلاة والسلام وجواب ابي بكر فيها رضي الله عن ابي بكر وعن سائر الصحابه الكرام رضوان الله عليهم اجمعين. وهذا الاثر المنقول عن عبد الله بن مسعود وله حكم الرفع، ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ، هو من الادله الاثريه في حجيه الاجماع. فاذا اجتمع المسلمون على امر اجتماعهم معصوم من الضلالة، ولا يجمع الله هذه الأمة على رداه، ولذلك إجماعهم حجة شرعية. وكنت قلت مرارا إجماع أئمتنا واتفاقهم حجة قاطعة، ومخالف الإجماع بار، واختلافهم رحمة واسعة إلا في أمر واحد ألا وهو تجريد التوحيد. تجريد التوحيد، لذلك كان أئمتنا يقولون الاختلاف رحمة إلا في تجريد التوحيد، أي إلا في إفراد الله بالعبادة، أن نجعل الدين كله له سبحانه وتعالى. وهذا منقول عن العبد الصالح أبي يزيد البستاني كالنسخية في الأولياء في ترجمته، يقول خلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. لما جاء المعتزلة والجهمية والشيعة وما شاكل هذا وخالفون في تجريد التوحيد، هذا خلاف رحمة، هذا خلاف نقمة، والمخالف بار. أما ما حصل بعد ذلك بين أئمتنا الهداة المهتدين من أبي حنيفة فمن بعده إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل آخر الأئمة الأربعة، فهذا هو الخلاف الذي هو خلاف رحمة. من أسمع وأقبح وأسند وأخبث ما سمعت في هذه الأيام شريف، قيل من بعض من يعدون من أنهم من دعاة الإسلام في هذه الأيام، ونسأل الله أن يحسن ختامنا. يقول في هذا الشريط هذا مثل موته كما يقال الله يعني في هذا اليوم من سوى العاد. الله يأخذ في السلام عندما أسمعه أعجب في الأمة الإسلامية كيف انحطت في هذه النتائج النائمة. يقول الآن نحن في صحوة عامة قبل 15 سنة المساجد كلها ظلمة كلهم يعبدون الله بالتقليد على المذاهب الأربعة ثم استوى وقال مساجد نجد مع الخير والنور الذي فيها فهم يقلد أيضا لأنهم يقلدون الإمام أحمد وإن كان الإمام أحمد أقرب إلى السنة من غيره. أعوذ بالله وأنت يا بالي المهم أنت تحب السنة الإمام أحمد أقرب إلى السنة من الشافعي إمام مالك من أبي حنيفة إمام الذي واحد السنة تماما هو وذكر اثنين في هذا الوقت فلان وفلان قال هما جددا السنة في هذه الأشياء. الإمام أحمد أقرب إلى السنة من المذاهب الأربعة قال في الأصول وفي الفروع والله إحنا في الكرام لو وجد من يحاسب على هذا القول ضرب رقبته إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. الإمام أحمد أقرب إلى السنة في الأصول والفروع من المذاهب الأربعة يعني حتى الأصول هي الاعتقاد يعني فيها وفيها أعوذ بالله. وكان النجم إذا أراد أن يخبر عن اعتقادهم كما هو الحال في أبي الحسن الأشعري من بعده يقول أنا على اعتقاد الإمام ولا لأنه انفرد باعتقاد كما كان النجم يقول المذهب لمالك وسفيان والشافعي والظهر لأحمد لأنه لم ينتقل ونصر لأهل السنة فليس اعتقاده في اعتقاد الحق إليه. يقول الإمام أحمد يذهبه أقرب إلى السنة في الأمور وفي الفروع من المذاهب الأربعة لكن يقول معنا في مساجد نجد من خير وبركة هم مقلدة قال لكن من 15 سنة وجدت الصحوة والله ما وجدت إلا البدعة والضلالة والعمى وتكفيه آراء سلفنا بأقوال وجدت في أيامنا. ما يقوله الإمام أحمد يبدأ في هذه الليلة لكي كنا وفهم معكوس وذكرت اليوم في خطبة الجمعة على هذا الكلام نسوة الكرام والله لو كتبوها على جبين كان كل علم من وجه أن لا تغفل الأمة عن كلام السلفي الحق لا السلفي الدعوي. السلفي الحق كلام الثوري الذي تلقي 61% من الهجرة شيخ المسلمين وسلمهم إلى نزاع. يقول عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام كتبت عن 1000 شيخ لا فيهم مثل سفيان ويقول لنا احمد لا يتقدمه في قلب احد ويقول اجعل لو قيل ليعتر لهذه الامه اماما يقتدون به لما اخترت لهم الا سفيان. ماذا يقول؟ يقول كما في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحه 69 اذا رايت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وانت ترى غيره فلا تنهه اذا رايت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وانت ترى غيره فلا تنهه لما ان الاختلاف كما قلنا رحمه اجمعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه واسعه. وقلت هذا كلام شيخ الاسلام الامام ابن قدامه في مقدمه المهم وهذا كلام الامام ابن تيميه في الجزء 30 صفحه 80 من مجموع الفتاوى وائمتنا تتابعوا على هذا وساخرج له محاضرتان ان شاء الله حول هذه الجملة إجماع علماء الإسلام حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وأما أهل الشبع في هذه الأيام يقول إذا كان اختلافهم رحمة واسعة يعني إجماعهم نحن لا أعمل بصيرة ليس أعمل بصر نحن قلنا إن إجماعهم رحمة أو قلنا حجة قاطعة مخالفها بال لكن إنما يختلف أئمة الأبرار المسألة فيها صعب والأدلة تحتمل والأقوال على هدى. ولذلك إذا رأيت الرجل يعلم العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه رأيته يدعو الرمل على اليسرى بعد رجل يدعو لا تقل له أرجح القولين الإسلام إذا كان يسلم لا تقل له أرجح القولين القبر إذا حركت معه لا تقل له تحرك إذا إذهب إلى الله لا تقل له القسوة إذا يسكت لا تقل له ادهم
لماذا؟ لأن هذه الأقوال كلها منقولة عن أئمتنا البر، واحتملتها أدلة الشريعة المطهرة. فعلم تقدم فهمك على فهمه، وفهم الشافعي على فهم الإمام أحمد، وعلم تقول هذه العبارة التي في منتهى السر والقمع منهج الإمام أحمد أقرب إلى السنة من سائر المذاهب في الأصول والفروع. وهذه العبارة هذه الأخيرة فليأتي بها في طريقي إلى هذا النص المباح. فقلت الولد قلت أعوذ بالله أعوذ بالله إلى هذا الحد إلى هذا الحد. والله يا أخي الكرام أمر عظيم أمر قبيح. انظر من هذا الوضع الذي كان عليه سلفنا وانظر كيف تغيرت الأحوال في زمننا، ونسأل الله أن يرزقنا الإنصاف والقصد وسلامة الاعتقاد، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا، من حجية الإجماع. وقد رأى المسلمون أن الاختلاف فيه توسع وسعى، فلنحمد الله على ذلك، وكلنا نريد وجه الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو النيات الخالصة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع هذا النطق الذي يقوله لهذه الأمة كما قلت حذر من البطالة والجهالة وخوض من ثالث الرذالة، ثم أرشدنا إلى أمر نستعين به على ذلك إلى الخلية والخفية، ثم انتقل إلى تحذير لنا من السير مع الدهناء وعدم اتباع العلماء والاقتداء بالصحابة النجباء رضي الله عنهم وأرضاهم، انتقل إلى أمر آخر يشير فيه إلى أن الأمور ستتغير بعد عصره وأن الأحوال ستختلف. فماذا يقول عبد الله لو أدركني؟ والله استعاذ بالله منا ومن أحوالي لو أدركني. فاستمع لهذا الأثر السادس عنه ويرويه مرفوعا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه في قصة طريفة جرت له مع صحابي آخر ألا وهو وادقة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه. والأثر يقرأ في الكرام في مثل الإمام أحمد. ورواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 20 و300، وانظروه في المسند في الجزء الأول 48 و400. والأثر في سنن أبي داود أيضا في الجزء الرابع صفحة 56 و400 في الطبعة الخمسية التي حققها الشيخ عزة رجل الدعاء. فإذا في هذه الكتب الأربعة في المسند وسنن أبي داود ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم والحديث الصحيح عن وادقة بن معبد الأسدي، فهو من الصحابة الكرام الأبرار، عمر وتوفي قرابة 90 للهجرة. عمر أسد كثيرا ووفاته قرابة 90 للهجرة. وابقى ابن معبد قال وابقى إني بالكوفة في داري، وتقدم معنا عبد الله بن مسعود هو المعلم في الكوفة وهو الوزير لعمار بن ياسر رضي الله عنه أجمعين. إني بالكوفة في داري إذ سمعت على الباب السلام عليكم أألب، يعني صوت من يستأذن ويستأنس، السلام عليكم أألب، فقلت عليك السلام فلب من أنت، مسموح لك أن تدخل والطريق مفتوح، وعليك السلام فلب. قال فدخل فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلت له أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ نحن في نحر الظهير الآن بعد الظهر عندنا قيلولة، وأنت في التجول في هذا الوقت يعني بين الظهر والعصر. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال علي النهار، فتذكرت من أحدثه ويحدثني هذه أمور الخير متناسق، فجئت إليه كصحابي وأنا صحابي يعني لا إلى بعضنا، وإذا طال النهار على واحد منهم فيتحمله صاحبه لجاء إليه.
قال وابطة فجعل يحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحدثه حتى قال يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة الناهي فيها خير من المبتدع والمبتدع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الراكب قتلاها كلها في النار صلى الله العافية. فتنة تقع في الأمة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام النار خير من المبتدع لأنه في غفلة عما يقع والمبتدع الذي هو متمدد يعني على جنبه وعلى ظهره هذا أحسن من القاعدة.